معاشر المؤمنين، دارت عجلة التعليم على نحو منتظم اجتمع فيها المتعلمون من أنحاء الأرض إلى مدارسهم، وبقيت ثلة وطائفة من الذين قبعوا في بيوتهم عاجزين عن الالتحاق بمحاضن التعليم ودور التربية، وما ذاك بغضا منهم للتعليم، وما ذاك لأمر حال بينهم وبينه سوى أنهم أيتام تلبس اليتم بهم وتلبسوا باليتم، وأصبحوا في حال مع اليتم فقرا ومسغبة وجوعا، وقل من الناس من يلتفت إلى هؤلاء فيرعاهم بعين الرعاية أو يكلأهم بيد العناية أو يلتفت إليهم ببذل يرجو ثوابه عند الله عز وجل. معاناة الأيتام أمر يطول الكلام فيه، وربما كل القلم واللسان عن وصف حقيقته، وليست النائحة الثقلى كالنائحة المستأجرة. أسأل الله ألا يثقل لكم ذرية وألا يذيق ذرياتكم مرارة اليتم. أيها المؤمنون، معاناة اليتيم أمر يترجمه دمعات أمه الأرملة وسعيها بين بيوت هؤلاء وهؤلاء، قد نسيت حالها وغفلت عن مآلها واشتغلت بهم يصبحها ويمسيها في ثوب هذا اليتيم وطعامه ودوائه وشرابه وكراسته ومسكنه. أم اليتيم هي الأرملة، وما أدراك ما الأرملة؟ لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذرفه بالخد عيناها، بكت من الوجد فاحمرت مدامعها، واصفر كالورس من جوع محياها، مات الذي كان يؤويها ويسعدها، والدهر من بعده بالذل أشقاها. اليتيم وأمه حالة من المعاناة والحرمان، والذين لا يعرفون حقيقة هذه الحال لا يدرون بتفاصيل هذه المعاناة. لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. لكن الذي لا يعرف هذا فهو في حال من الغبطة والأنس والسرور، لا يعرف ما يتقلب فيه هؤلاء من فقر وفاقة ومسكنة وحاجة. هان على النائم ما يلقى الأرق، ما كل أحوال الرجال تتفق. الأيتام وأمهاتهم حالة من السعي على أبواب الأثرياء والأغنياء، يستجدون شيئا من المال يدفعون به أجرة البيت، وحالة من السعي على أبواب الأثرياء والأغنياء يستجدون حفنة من الدراهم يشترون بها حقيبة المدرسة ولباس الدراسة وكراسة وحقيبة وأقلاما. الأيتام وأمهاتهم حالة من التطواف والتسيار والتجوال على أبواب الأثرياء والأغنياء، يستجدون طعاما وشرابا ولباسا ودواء وكساء، فإذا كانوا في مجتمع غلب اللؤم أهله واستبدت الأثرة بأصحابه كانوا كالأيتام بل كالشياه المنهكة بين الذئاب الجائعة. أحبتنا في الله، لولا أن إيواء اليتيم منا لما امتن بها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لقد بلغ من شأن اليتيم وعظم أمره وحاله أن سخر الله نبيا ورسولا لبناء جدار كان تحته كنز ليتيمين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك بهذا اليتيم. إن رحمة الله عظيمة، ورحمة الله باليتامى أعظم. الراحمون من عباد الله يرحمهم الرحمن. فإذا انكسرت قلوبنا وتذكرنا أحوال إخواننا وأبناء إخواننا من اليتامى واليتيمات، فإننا بذلك نطرق أبواب السماء في طلب الرحمة، والجزاء من جنس العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. رواه أبو يعلى والطبراني والإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني رحمه الله. نعم أيها الأحبة، إن كثيرا من الناس يلتفت بحثا عن أسباب القربى والزلفى إلى الله، ويتتبع أسباب المغفرة وكفارة الذنوب، وقد غفل الكثير أن كفالة اليتامى ورعايتهم والعناية بهم خاصة في تعليمهم لمن أعظم القربات وأجل الطاعات. فيا من يبحثون عن الرحمة وأسبابها، عليكم بكفالة الأيتام، واكفلوهم في التعليم خاصة، والتربية والدعوة والهداية خاصة. فإن من شبع جاع، ومن ارتوى ظمئ، ومن تعلم فلن يجهل بإذن الله عز وجل. إن شأن اليتامى عظيم، ولولا ذلك لما تواترت آيات القرآن بذكر شأنهم وأحوالهم، حتى لو حضروا مقاما تقسم فيه تركات الأموات فمن المندوب أن يصرف لهم شيء من ذلك. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بل إن أموال اليتامى هي النار التي تلظى، وهي اللهب الحارق، وهي الدمار الشامل. إن أموال اليتامى هي الأمر الفتاك الذي يدمر المال وصاحبه، ويدمر كل شيء بيد من تجرأ على أكل أموال اليتيم. بل لقد عدها صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات القاذفات في قعر النار. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. واليوم وقد ولغ كثير من الناس بأنياب الطمع في أموال اليتامى، وفتكت أظافرهم في لحوم اليتامى فكتموا أموالهم، قد دعوا خسارتها وما نصحوا لهم، وتتابعوا في الغلول والسرقة والعبث بها، يحفظون أموال أنفسهم ويضيعون أموال اليتامى، يتجرون في أموالهم ويخاطرون بأموال اليتامى، لا يتحركون بأموالهم إلا في ربح مضمون وتجارة متيقنة. وأما أموال اليتامى فمختبر للتجارب، ومحطة لدراسة أحوال السوق وارتفاع الأسهم وانخفاضها. فإن ربحت الأسهم دخل بماله بعد أن جعل أموال اليتامى ترسانة يمشي عليها وجسرا يتوصل بها إلى مطلوب أرباحه، وإن خسرت أموال اليتامى ادعى أنه بذل الجهد والنتيجة لم تكن موفقة. إن أولئك الذين يتهوكون ويعبثون في أموال اليتامى يأكلون النار ويتقحمونها، ويبتلعون اللظى واللهب على بصيرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون نار الهلاك ومحق البركة في الدنيا ونار الجحيم يوم القيامة. كل ذلك في تعظيم شأن اليتيم وحاله وماله. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا وتأملوا وتدبروا وهم المتدبرون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لما رأوا شأن اليتيم بهذا المقام أصبح أمر اليتامى هاجسا يتلجلج في صدورهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن مال اليتيم، هل يصنعون طعامه على حدة ويأكلون طعامهم على حدة؟ هل يجعلون كل أحوال حياته في معيشته على حدة وأحوالهم على حدة، تورعا من أن يصيبوا من مال اليتامى نقيرا أو قليلا أو كثيرا؟ فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فبين عز وجل أن المقصود إصلاح مال اليتامى بحفظها وصيانتها وحسن الاتجار بها، وليس المقصود فصل الأمال أو خلطه على وجه يتلفه أو يفسده. الإصلاح في الخلط خير من الفصل مع العبث، وإن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على الوجه الذي لا يضر باليتامى لأنهم إخوانهم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه. ثم بين سبحانه أنه عالم بالمفسد لمال اليتيم من المصلح، ليكون الولاة لأموال اليتامى على حذر عظيم من العبث بالأموال. أيها المؤمنون، إننا نسوق هذا الكلام رسالة إلى طائفة من رجال أو نساء، إلى طائفة ممن تولوا أوقافا على الأيتام أو تولوا أموالا للأيتام ثم أخذوا يكتمونها ويجحدونهم إياها. والله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إن الله عز وجل قد حذر من قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لعظم خطره ولجليل شأنه، فقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أما الملتفتون المتسابقون إلى الجنان الراغبون في فضل من الرحمن الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا ويخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، أولئك جزاؤهم عند الله عظيم. يقيهم الله شر يوم القيامة ويلقيهم نظرة وسرورا ويجزيهم جنة وحريرا، متكئين في الجنان على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري وأبو داود وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، رواه مسلم. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. ويقول ابن حجر رحمه الله فيه الإشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى. أيها المؤمنون، من أحب أن يلين قلبه فعليه بكفالة الأيتام، من أراد علاج قسوة فؤاده فعليه بكفالة الأيتام، فليدن من الضعفاء وليدن من الأيتام وليلتفت إليهم بيد حانية تمسح على رؤوسهم لعله يصيب بقدر شعرات في رؤوسهم أجورا وحسنات عظيمة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتحب أن تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه الإمام أحمد. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء الذين يرحمون اليتامى، واجعلنا يا ربي ممن حفظتهم وحفظت ذرياتهم، واجعلنا ممن بذل ماله، واجعلنا ممن بذل نفسه، واجعلنا ممن بذل عنايته وما آتيته في الرحمة باليتامى وكفالتهم والعناية بهم.
ابن سبع ضرح ليتم به، رحمة الله له نضوايتم، كوسرت من طرفه مسكانة، لابست هيئاته منذ انفطم.
أخي المسلم، إذا كنت ممن يشكو قسوة القلب فإن الإحسان إلى اليتيم من أسباب رقة القلوب، وهو دواء أوصى به المبعوث بالهدى والحق صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أخي المسلم، حقا إن رحمة اليتيم من أسباب رقة القلوب وإدراك الحاجات، لأن رحم اليتيم حل محل أبيه، والأب بطبعه رحيم وشفوق على أبنائه، والذي يرحم اليتيم ازداد صفة أخرى، وهي أنه رحم من ليس بابنه، ومن كان كذلك اجتمع في قلبه من الأسباب ما يرقق قلبه مهما كان قاسيا. ولا شك أن هذا من الأدوية المجربة، فلا تجد أحدا مكرما لليتيم إلا وهو لين القلب، وعكس هذا لا تجد أحدا غير راحم لليتيم إلا وهو قاسي القلب سيء الخلق. وأخرى من فوائد رحمة اليتيم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله، وهي أن الإحسان إلى اليتيم سبب في إدراك الحاجات وتحقق المطلوب، فإن من كان محسنا لولد غيره مدخلا السرور في قلوبهم لا شك أن الله تعالى لن يضيعه، لأن الله تعالى رحيم يحب كل رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخي المسلم، ارحم الأيتام يصلح الله لك أمر دنياك وآخرتك.
فانقت عنها الثياب السودلا، لا تظن جرحها الدام التأم، بل لدفع الشؤم عن وحيدها يا لقلب الأم إن أشعيرهم، وبدت في البيض من أثوابها من رأى إحدى حمامات الحرم.
أيها المسلمون، إن من النساء من طاب أصلها ومحتدها ومعدنها، فتأيمت على أطفال حرمت نفسها بقية ملذات الدنيا وحدبت عليهم حدبة البقر على رضيعها، فالتفتت إليهم منصرفة عن كل لذة ومتاع، تأيمت على هؤلاء الفراخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، أجرها عند الله عظيم وفضلها في الأمة عميم. وحسبكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. رواه أبو يعلى. قال ابن حجر: وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة تبادرني، أي فإذا امرأة تسرع لتدخل معي أو لتدخل في أثري، ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين بإذن الله عز وجل. وعن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه الإمام أحمد والطبراني. فما بالك بهذه النفقة إذا كانت على يتيمتين، قريبتين، فقيرتين، صغيرتين، منكسرتين، ضعيفتين، أجر كافلهما من ذوي القربى عند الله عظيم. أحبتنا في الله، وإن الحديث عن اليتامى سواء كانوا في بلادنا ومجتمعنا لا ينسينا عن يتامى المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان الذين لا يجدون في بلادهم قيمة نصف صاروخ مما يهددون به ليضربوا على بكرة أبيهم. وإن الله أعظم وأرحم وأكرم من أن يجعلهم لقمة لأعداء الإسلام الكافرين. أمة الإسلام، إن اليتامى في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كثير من بلدان الإسلام وفي كثير من بقاع الأرض يتزايدون يوما بعد يوم، بل وشأنهم أعظم فقرا وحاجة ومسكنة وخوفا وذلة ومسغبة وجوعا ومرضا. أولئك ينبغي أن نلتفت لهم وأن نكفلهم وأن نعتني بهم. فحسبك بهؤلاء الذين مات آباؤهم قتلوا نحسبهم عند الله شهداء، وبقيت أمهاتهم لا يجدون من أمر الدنيا ما يقيمون به صلب أنفسهم أو صلب أيتامهم. أولئك لهم حقوق علينا يجب أن نتذكرهم في كل أحوالنا. أخي وأختي، إذا رأيت طفلك يمشي يتعثر نحوك ويفتح فمه ويغاغي بابا أو ماما، ثم تذكرت يتيما من أيتام المسلمين لا يجد أبا يمسح رأسه ولا أما ترضعه ولا كافلا يعتني به، ألا يذرف ذلك الدمع من عينيك مدرارا؟ بلى والله، ينبغي أن نشعر بأحوال المسلمين في كل حال نعيشها. إذا رأينا أطفالنا حمدنا الله على نعمة هم ونحن فيها، ونتذكر أطفال المسلمين في أنحاء الأرض من اليتامى وغيرهم.
وبدت في البيض من أثوابها من رائح حمامات الحرم، عاطفت من رحمة تحضن، إنما دنيا اليتامى حضن أم. ومضت تمساح بالكف على جبهة الرحم.
الإحسان إلى اليتيم خلق كريم. أخي المسلم، لقد حث الإسلام على فضائل الأخلاق ومكارمها، ومن تلك الأخلاق الفاضلة الإحسان إلى اليتيم. فاليتيم أحوج الناس إلى البر والإحسان، إذ أنه فقد أباه في وقت هو في أشد الحاجة إليه، فاحتاج إلى البر والإحسان. وإذا رأيت الرجل رحيما بالأيتام محسنا إليهم فاعلم أنه صاحب خلق كريم وسجايا حميدة. دخل السائب بن عبد الله رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سائب،
انظر إلى أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام. أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وفي الأثر عن داود عليه الصلاة والسلام قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. رواه البخاري. أخي المسلم، إن رحمة اليتيم والإحسان إليه هي من أخلاق الكرماء، ولا يفعله إلا رجل نبيل جامع للفضائل محب للمحاسن. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. فلتكن أخي ذاك المحسن الرقيق الساعي إلى بر الأيتام ومسح دموعهم بيدك ومالك وإدخال السرور في قلوبهم. واعلم أنك إذا وفقت لذلك فأنت المحظوظ حقا والمستحق للقب صاحب الخلق الكريم.
ومضت تمساح بالكف على جبهة راهن اشتعال وضرم، ولقد تندى فتخضل له وفرة مثل الظلام المدلهم. نظر الطفل إليها صامتا وبعينيه حديث وكلم، ليت شعري ما به ما يبتغي بنفس الطفل.
في زمن غلبت عليه الجاهلية والطبقية والعنصرية، زمن العزة فيه للكافر والمنعة للأقوى والبقاء للأغنى، زمن لا يأبه بالفقراء ولا يعترف بالضعفاء، بل يطأهم كما يطأ الذر. يجيء الإسلام يا عباد الله والحالة هذه بنوره الوضاء ليصحح المعادلة ويضبط الميزان ويؤسس العلاقات الإنسانية على تقوى من الله ورضوان. جاء الإسلام يا عباد الله ليؤصل الحياة الاجتماعية، ليطهرها من لوثات الأثرة والظلم والعادات الجائرة، وليجعل للضعفاء والفقراء موضع قدم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. جاء الإسلام لينعي على هؤلاء الذين نزعت من قلوبهم الرحمة وبعدت عن نفوسهم الرأفة. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الإسلام يا عباد الله هو دين الرحمة والشفقة، دين اليسر والسماحة، ونيسرك لليسرى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، إنه دين الفقراء والمساكين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دين يهتم بالمعاقين، يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذا هو الإسلام يا عباد الله. والأسرة هي نواة المجتمع وأساسه، وقد حظيت من الإسلام بكل رعاية وعناية بهذه الأسرة في جميع أطوارها ومراحلها، عسرها ويسرها، شدتها ورخائها. وقد يحدث يا عباد الله أن تأتي تلك اللحظة العصيبة التي يخطف فيها هادم اللذات عائل الأسرة ليترك من خلفه ذرية ضعافا أيتاما من أبوته محرومين من عطفه وحنانه محتاجين إلى رعاية وشفقة تعوضهم عما فقدوا من حنان أبوته وعطفه ورعايته أيتاما من ذاك الرجل الذي سعى ليدفع عنهم الفاقة والعوز ذلك الرجل الذي واسى جراحهم ومسح دموعهم وطبطب على رؤوسهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لم تغفل الشريعة السمحاء هذه المعاناة ولم تهمل مثل هذه الحالات فهي الشريعة الكاملة الشاملة الوافية التي تفي بمتطلبات الناس جميعا فجاءت شريعتنا يا عباد الله بما يصلح أمر الأيتام ويقوم حال الأيتام ذلك أن للأيتام في شريعتنا حظا موفورا رعاية وحفظا تربية وتأديبا ذلك أن للأيتام في شريعتنا وفي نصوص الكتاب والسنة حظا موفورا رعاية وحفظا تربية وتأديبا فلقد ذكرهم الله جل وعلا في كتابه في 23 موضعا 23 موضعا تدعو إلى إحسان معاملتهم والسهر على مصالحهم بل وتشدد النكير على من تسول له نفسه التعدي على أموالهم رعاية اليتيم يا عباد الله فضائل ومكارم وخيرات ونوائل عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى رواه مسلم قال ابن بطال رحمه الله تعالى حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك انتهى كلامه أتريد مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة عليك بكفالة الأيتام عليك برعاية الأيتام بل إن السعي على الأيتام والمساكين والأرامل جهاد في سبيل الله تعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه والأرملة لا شك يكون لها أيتام ضعفا أتريد يا عبد الله أتريد أن تقضى حاجتك وأن يلين قلبك ويرق الإحسان إلى اليتامى والعطف على اليتامى مما يورث رقة القلب ويعين على قضاء الحاجات هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يشكو قسوة قلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين وفي رواية قال أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك سلفنا الصالح أدركوا هذه الفضائل وهذه الفوائد وهذه الكرامات
فأحسنوا إلى اليتامى وتعطفوا باليتامى رجاء الثواب والأجر من الله جل وعلا. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يجلس على طعام إلا على مائدته أيتام، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحض امرأته على طعام المسكين، يأمرها أن تكثر المرق ليوسع على الجيران والمساكين، وكان يقول لها: يا أم الدرداء، آمنا بالله فخلعنا نصف السلسلة التي قال الله جل وعلا إنها معدة للذين لا يؤمنون بالله العظيم، أفلا نخلع نصفها الآخر بالحض على طعام المسكين؟ خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المساكين ولا يحض على إطعام المساكين. لعل هذا النذير يا عباد الله أن يكون جرس إنذار لمن غفلوا عن العناية بالفقراء والمساكين، لعل هذه الآية أن توقظ المشاعر النائمة وتلفتها إلى الرفق بالمساكين وتقديم العون لليتامى والفقراء والضعفاء. قال قتادة رحمه الله تعالى: كل اليتيم كالأب الرحيم. يا عبد الله، كل اليتيم كالأب الرحيم. لماذا؟ لأن العناية به سبب للمغفرة وللرضوان وللدرجات العالية. الصدقة على اليتيم من البر والصدقات، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. رعاية اليتامى من صفات الأبرار أهل الجنة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا رجوت أن تتقي عذاب النار، إذا رجوت أن تتقي نارا تلظى، عليك باليتامى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما نتيجة إطعام اليتامى والحرص على اليتامى وكفالة اليتامى؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذا أردت أن تجتاز العقبة فعليك بإطعام اليتامى والحرص على اليتامى. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الإنفاق على اليتامى وعلى أمهاتهم الأرامل من خير النفقات التي يثاب عليها المسلم بعد النفقة على الوالدين والأقربين. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فهل نرغب عن هذا الفضل؟ وهل نرغب عن هذا الأجر يا عباد الله؟ أظنكم تقولون لا. اليتيم يا عباد الله فرد من أفراد الأمة، لبنة من لبناتها. غير اليتيم يرعاه أبواه، يعيش في كنفهما، تظلله روح الجماعة، يفيض عليه والداه من حنانهما ويمنحانه عطفهما، مما يجعله بإذن الله بشرا سويا، عاقلا متزنا، صالحا مصلحا. أما اليتيم فقد فقد هذا الراعي، فأحس بالعزلة ومال إلى الإنزوى، ينشد عطف الأبوة الحانية، يرنو إلى من يمسح رأسه ويخفف بؤسه، يتطلع إلى من ينسيه مرارة اليتم وآلام الحرمان. كم من أم لأيتام يحوم حولها صبيانها وأعينهم شاخصة إليها، لعلهم يجدون عندها إسعافا أو طعاما أو حلوى أو ثيابا جديدة. إن اليتيم يا عباد الله إذا لم يجد راعيا ولا وليا ولا محسنا فإنه سيخرج إلى الدنيا نافر الطباع، سيعيش شارد الفكر، لا يحس برابطة ولا يهتم بمودة، بل ينظر نظرة الخائف الحذر، ينظر أحيانا إلى المجتمع نظرة الحاقد المتربص، بل قد تتحول هذه النفس الضعيفة الجريحة الكسيرة إلى قوة هادمة تستخدم فيما يغضب الله تعالى. فهلا رفقنا بالأيتام؟ وهلا رعينا الأيتام؟ يا عباد الله خبروني ماذا رأيتم أطفالا يتامى أم موكبا علويا؟ إنني كلما تأملت طفلا خلت أني أرى ملاكا سويا. قل لمن يبصر الضباب كثيفا إن تحت الضباب فجرا نقيا. اليتيم الذي يلوح رزيا ليس شيئا لو تعلمون رزيا، إنه غرسة ستطلع يوما ثمرا طيبا وزهرا جنيا. ربما كان أودع الله فيه فيلسوفا أو شاعرا أو نبيا. لم يكن كل عبقري يتيما، إنما كان كاليتيم صفيا. ليس يدري لكنه سوف يدري أن رب الأيتام ما زال حيا. إن يك الموت قد مضى بأبيه ما مضى بالشعور فيك وفيا. فأعينوه كي يعيش وينمو ناعم البال في الحياة رضيا. اليتيم يا عباد الله يعاني معاناة صعبة ويتجرع آلاما مرة. من هذه المعاناة أن بعض الناس لا يتقون الله جل وعلا في أمواله وحقوقه. وأهم شيء يجب أن يرعى للأيتام ويصان هو المال الذي تركه له والده، أو وصل إلى ملك اليتيم بأي طريقة من طرق التملك. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تحرج الذين عندهم أيتام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استمعوا إلى هذه القوارع وهذه الزواجر، فكان كل من كان له ولاية على يتيم عزله في طعامه وشرابه حتى لا يقع في المحذور وحتى لا يضع في بطنه نارا. فصار الأيتام يأكلون منفردين منعزلين، بل وامتنع آخرون من كفالة الأيتام تحرجا وتعففا، وكان هذا موضع حرج أيضا. عزل اليتيم وفصله عن أترابه من الأطفال له أثره السيء في تربيته وتهذيبه وضياع ماله. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا القرآن ليرفع هذا الحرج. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المتولي للأيتام ولأموال الأيتام غايتهم من ذلك التولي وتلك الرعاية الإصلاح والتربية والتهذيب، قل إصلاح لهم خير. أما إذا فسدت النوايا واستغل ضعف اليتيم وقلة إدراكه للظلم والفساد والتعدي فقد جاء الوعيد، والله يعلم المفسد من المصلح. أن يعلم المفسد لمال اليتيم من المصلح له. وكان طاووس إذا سئل عن أمر الأيتام قرأ قول الله جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. أجل يا عباد الله، لقد نهى ربنا جل وعلا عن الاقتراب من مال اليتيم بأي حال من الأحوال إلا في حال واحدة، إلا في حال يكون التصرف بالتي هي أحسن. فكيف بمن يأكل أموال اليتامى ويأخذ أراضي اليتامى ويعبث بحلال اليتامى؟ الله جل وعلا نهى عن الاقتراب فضلا عن الفعل والتصرف. فالواجب عليك يا عبد الله إذا وليت أمر اليتيم أن تحفظ ماله من التلف والضياع ومن الإسراف والتبذير حتى يبلغ أشده. فإن آنست منه رشدا عن طريق الاختبار وجدته عاقلا سليما في تصرفاته حسنا في أفعاله فادفع إليه ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ويجب على من يتولى أمر اليتيم ومال اليتيم أن يستعفف عن ماله إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فلا ضير أن يأكل بالمعروف بالمعروف أي من دون إسراف. قال سعيد بن جبير: الأكل بالمعروف ما يسد الجوع ويستر العورة. هناك أمر مهم أيضا، إذا أراد الولي أن يدفع المال لصاحبه بعد إيناس الرشد فليشهد على ذلك دفعا للجحود. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا لتعظيم الرقابة في الولي والخشية من الله جل وعلا في الولي حتى لا يعبث بأموال اليتامى. كم من أوصياء على الأيتام ونظار على أوقاف الأيتام انزلقوا في الشبهات ثم ترقوا إلى المحرمات فخاضوا في أموال اليتامى وأكلوها بغير حق، بل ويتصرفون بها كيفما شاءوا، وربما بخسوها أو استبدلوا طيبها بخبيث مالهم حتى أصبح واحدهم غنيا من بعد فقر، قاسيا من بعد لين، فويل لهم ثم ويل لهم. إن الوقوع في أموال اليتامى وقوع في المهالك، إن التعرض لأموال اليتامى على وجه الإفساد والتعدي تعرض لوعيد الله. احذر أيها الولي من الاعتداء على أموال اليتامى، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أي من المهلكات، جعله قرين الشرك والسحر والربا. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه من حديث أبي هريرة. بل إن التعدي على أموال اليتامى سبب لأمر خطير. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: أكل مال اليتيم مجلبة لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. وها هو القرآن يا أيها الآباء، يا أيها الأولياء، يا أيها الناس يعطيكم درسا لا تجحدونه ولا تنسونه، لأنه مأخوذ من صميم الحياة ومن لباب الواقع المتكرر المشاهد. هذه صورة لا يجحدها جاحد ولا يكابر فيها مكابر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. آية تهز أولياء الأيتام هزا لتحرك فيهم دواعي المحافظة والرعاية للأيتام، هي تدفعهم إلى أن يتصوروا ذريتهم الضعيفة وهي مكسورة الجناح بعد أن يموتوا، تنهشهم أفاعي البشر وتفتك بهم الذئاب البشرية، فقد تدور عليهم الأيام ليصبحوا يتامى لا حول لهم ولا قوة، يطمع فيهم الطامع وما من نصير لهم أو مدافع، والجزاء من جنس العمل. إنها حالة يا عباد الله ربما تغيب عن أذهاننا، بل ربما لا يفكر فيها بعض الأولياء. قبل أن تهضم حق الأيتام قبل أن تأكل شيئا من أموال الأيتام. تذكر هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكما تدين تدان. قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا هذا وعظ للأولياء. أيفعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم. فاتقوا الله يا عباد الله في شأن هؤلاء اليتامى. إن أحسنتم وأديتم وبررتم فإن الله جل وعلا خير الشاكرين، يشكر معروفكم ويقدر سابقتكم، ويهيئ لأولادكم بعد مماتكم من يحن عليهم ويعاملهم بالبر كما كنتم تعاملون اليتامى بالبر. وإلا إن خالفتم وعصيتم فيا سوء المصير. اليتيم يتعرض إلى معاناة ولها صور ولها قوالب.
ما به ما يبتغي ها بنفس الطفل سؤل مكتتم.
لو أراد النجم لاحتالت له كل سؤل هين مهما عظم. وجثت تسأل عن طلباته فارنت عين له وافتر فم.
لو أراد النجم لاحتالت له كل سؤل هين مهما عظم. وجثت تسأل عن طلباته فارنت عين.
إلى من أحب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أخي المسلم، دخول الجنة أغلى ما فاز به المؤمنون، فكيف بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ تلك درجة ينالها المحسنون إلى الأيتام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، رواه البخاري. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة أصبع أخرى. أخي المسلم، أرأيت نتيجة الإحسان إلى اليتيم ورحمته؟ فأين أنت أخي من هذا الخير؟ وإن كنت من المقتدرين فهل فكرت في كفالة يتيم حتى تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وكفالة اليتيم لا يشترط لها أن تكون من أرباب الأموال الطائلة، بل إن من ضم يتيما إليه وأطعمه مما يأكل وسقاه مما يشرب نال تلك الدرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، رواه أبو يعلى والطبراني وصححه الألباني. فيا حريصا على ما ينفعه، إن أمكنتك الفرصة من كفالة يتيم فلا تضيعها، وإن رغبت نفسك عن ذلك وأعرضت ففكر في ثواب من كفل يتيما. ألا تحب أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
ناشديه واسأليه رجعة فلكم يا أفراح قلبي لو قدم. لا تسل عن جرحها كيف مضى
من هنا أو من هنا ينزف دم.
ضمت الطفل إليها بيد وبأخرى ما سح الدم عن سجم. عز ما يطلبه يا رحمة كيف تأتي برفات وارما.
قلب البؤس على أوجوهه لن ترى كاليتم بؤسا محتكم. ينشأ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن انهدم.
قلب البؤس على أوجوهه لن ترى كاليتم بؤسا محتكم.
من صور المعاناة التي يتعرض لها الأيتام أن هؤلاء الأيتام إن سلموا من أكل الأموال ومن التعدي عليها فإنهم لا يسلمون من الأذى في أنفسهم، ربما ضرب لأتفه الأسباب، يجد عمًا أو أخًا كبيرًا أو وليًا لا يرحم ضعفه. ولربما عاش هؤلاء الضعفاء في بيت عمهم أو قريبهم أو من يتولى أمرهم، يعيشون صباحًا بين زجر الرجال ومساءً بين إهانة النساء. ومن صور معاناة الأيتام يا عباد الله قهرهم وإهانتهم، ولنحذر من قهر الأيتام وإهانة الأيتام. فأما اليتيم فلا تقهر، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. ألا وإن من صور إهانة اليتيم وقهره ما يفعله بعض الناس حينما يموت أبو الطفل وتصبح المرأة أيمن يتزوجها رجل آخر، فيأتي هذا الرجل الجديد فيكره هذا الطفل ويمنع هذا الطفل من أن يدخل إلى بيته، بل ويهدد أمه بالطلاق إن دخل عندها، مما يجعلها تعاني الأمرين، أن تطلق إن جاء ابنها أو تحرم من رؤيته. وما هكذا يعامل الأيتام، بل بعض النساء ممن عندهن أطفال تأبى الزواج من الرجل الثاني خشية أن يهين الأولاد، لما تسمع من القصص في إهانتهم وطردهم وقهرهم. من صور القهر يا عباد الله إهمال اليتيم عن قصد، كأن يكون الولي أخا له من الأب من زوجة أخرى أو يكون عما له، ينشغلون بأنفسهم وأولادهم ودنياهم ويعتبرون هذا اليتيم عبئا عليهم فيهان ويقهر ولا يبالي به أحد. فاتق الله أيها الزوج الثاني، واتق الله أيها الولي من أخ أو عم، وتذكر قول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من صور معاناة الأيتام أن بعض الناس لا يكرمهم فيضع أموالهم في المعاصي ويودع أموالهم في البنوك الربوية ويجعل أجسادهم تنبت من هذا السحت ومن هذا الربا، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ومن معاناة الأيتام أن بعض الناس ينشغل عنهم ويودعهم إلى دور الرعاية الاجتماعية أو إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم لا يسألون عنهم بعد ذلك. نعم، هذه الدور وهذه المدارس وهذه المعاهد تقوم بدور مشكور في العناية بهم وتقويمهم وإصلاحهم، إلا أن هذا لا يساوي حنان الأب ولا يساوي حنان الأم. الأم تتزوج زوجا آخر وتقذف بصبيها إلى دور الرعاية، أهذا يعقل يا عباد الله؟ الأم تموت ويأتي الزوج ويرمي ابنه في دور الرعاية، دور الرعاية لا توفر حنان الأب ولا حنان الأم ولا عطفهما. وأحيانا يهمل هذا الصبي، يكون عند أوليائه أو أقربائه أو عند أمه، والأم حرة لوعة تكابد الحياة وتكابد العيش، لا تستطيع لهذا اليتيم المراهق قيادة، فيصبح يجوس خلال الديار ويقع في أتون المسكرات والمخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن صور معاناة اليتامى يا عباد الله أن بعض الأولياء لا يشركهم في جلسته ولا في مأكله ولا في مشربه، لا يسأل عن حالهم، لا يلاطفهم، لا يتابع دروسهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الأب يتزوج من الزوجة الثانية بعد وفاة الزوجة الأولى ويكون له أطفال من الأولى، فتأتي الزوجة الثانية فتكره هؤلاء الأطفال بل وتحرض الأب على هؤلاء الأطفال ليتخلص منهم ولترتاح منهم، لأن هؤلاء الصغار الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة يضايقونها في معيشتها مع أولادها، بل وأحيانا تلفق عليهم التهم بدون ذنب ليتم إبعادهم عن البيت. فيا أيتها الزوجة الثانية، اتق الله في أولاد زوجك، فإن لك أولادا أو سيكون لك أولادا فيما بعد، فكوني على حذر من الجزاء، فإن عقوبة البغي معجلة في الدنيا قبل الآخرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هناك يتم يا عباد الله يقع على بعض الأولاد، ولكنه يتم من نوع آخر، إنه غياب الأب، إنه انشغال الأب، ينشغل الأب بالزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، غائب في عداد الأموات بكثرة سفراته ورحلاته، غائب غياب كلي عن بيته. هذا والله هو اليتيم حقا. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا. إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأب غائب إما في المصحات أو مستشفيات الأمل، أو غائب في السجون جراء معاصيه وإسرافه، هذا بضلاله وإفساده يعيش أولاده أيتاما قبل موته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا هناك يتم ينشأ للأطفال بسبب الطلاق الذي يقع بين الآباء. الأب يتزوج بامرأة والأم تتزوج برجل، وهذا يرمي هؤلاء على هذه، وهذه ترمي الأطفال على هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيتقلبون بين البيئات ويعيشون الأمرين بين أب جافي وأم منشغلة بزوجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل حصلت قصة أن الأب رفض أولاده، قال اذهبوا إلى أمكم، والأم تقول اذهبوا إلى أبيكم. هذه انشغلت بزوجها وهذا انشغل بزوجته، من الذي تلقفهم؟ دور الرعاية الاجتماعية، والأب موجود والأم موجودة، ونسأل الله العافية والسلام. عجبا لبعض الناس تصل به القسوة أن يحرم اليتيم من أمه أو يحرم اليتيم من أبيه، يمنع الأولاد من الاجتماع بأمهم. أنزعت من قلوب هؤلاء الرحمة؟ ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. حذار يا عباد الله من التسرع في الطلاق، فهذه والله من نتائجه. مما يلحق باليتامى، وهذه مشكلة تعانيها البلدان جميعا وهذا البلد على وجه أخص، ما يسمى اللقطاء، وهؤلاء أشد من اليتامى. اليتامى لهم قرابات، لهم أرحام، لهم صلات، لكن هذا اللقيط مقطوع الصلات لا ذنب له، إلا أن والده ألقى نطفة حراما فقذف هذا الرضيع على عتبات المساجد أو في الشوارع ليعيش محروما من كل صلة ومن كل قرابة، لا يعرف أمه ولا أباه. وهذا نتاج العلاقات المحرمة والعلاقات السيئة. والحمد لله أن الرعاية الاجتماعية والمحاضن التربوية التي أقيمت في هذا البلد المعطاء المبارك ترعى هؤلاء، لكن علينا أن نتقي الله تعالى في أنفسنا في أحوالنا، لا نقترف الزنا. احفظ منيك ما استطعت، فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. يا أيها الأيتام، ولعلي أن أحادث الأيتام
على أوجهه، لن تراك اليتم بؤسا محتكم، ينشأ الطفل ولا ركن له، ركنه من صغر السن انهدم،
خائضا في لوجج العيش على ضعفه، والعيش بحر محتدم،
تائها في ظلم ما تنتهي، حائرا يخبط في تلك الظلم.
أخي المسلم، الإحسان إلى اليتيم يكون بعدة أشياء، وكل واحدة منها تصلح أن تسمى إحسانا، منها إطعامه وكسوته والقيام على حاجاته الضرورية، ومنها مسح رأسه وإشعاره بالرحمة والحنان، وفي ذلك أثر كبير على نفس اليتيم. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى يتيما مسح برأسه وأعطاه شيئا، ومنها الإنفاق عليه في تعليمه ودراسته كما يحرص الواحد على تعليم ولده، ومنها الإخلاص في تربيته وأن يخلص في ذلك كإخلاصه في تربية ولده، ومنها الرفق في تأديبه إذا ارتكب فعلا يستوجب التأديب، ومنها أن يتقي الله في ماله إن كان لليتيم مالا فلا يسعى في إهلاكه لكي لا يطالبه به إذا كبر، بل يحفظه له حتى إذا كبر سلمه ماله، ومنها تنمية أمواله والإخلاص في ذلك حتى لا يذهب في الزكاة. أخي المسلم، هذه بعض صور الإحسان إلى اليتيم، وليس الإحسان إلى اليتيم خاصا بأناس معينين، بل كل مسلم مخاطب بذلك، كما هو مخاطب بفعل المعروف وصالح الأعمال. وإذا علم الله تعالى صدق نية العبد أعانه على كل معروف، فاحرص أخي على فعل الصالحات ولو أن تنوي ذلك بقلبك، حتى إذا أمكنتك الفرصة من عمل صالح عملته، فإنه لا أعجز من رجل عجز عن إضمار نية فعل الصالحات.
فانقت عنها الثياب السدلا، لا تظن جرحها الدام التأم،
بل لدفع الشؤم عن واحدها يا لقلب الأم إن أشعر هم، وبدت في البيض من آثوابها من رأى إحدى حمامات الحرم.
اليتم ليس عيبا وليس منقصة في العبد، ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى الذي يخلق ما يشاء ويختار ويدبر الأمور. وحسب اليتم شرفا، وحسب اليتم شرفا ومنزلة وعلوا أن يخرج الله جل جلاله إلى ساحة الحياة خاتم أنبيائه وإمام رسله يتيما بلا أب ولا أم، حتى لقد كان يقال لأكرم خلق الله وأفضل عباد الله يتيم أبي طالب، لقد مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو لا يزال طفلا صلى الله عليه وسلم. ذاق اليتم المبكر ليفقد كل الرعاية إلا من الله جل وعلا الذي تولى أمره ورعاه وآواه. ماذا كان من شأن اليتيم محمد؟ ماذا كان من شأن اليتيم محمد؟ لقد شاءت إرادة الله أن يسمو ويعلو حتى يبز السابقين واللاحقين، وحتى يكون رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، كان يتيما، الذي هدى الله به الملايين، كان يتيما أميا صلى الله عليه وسلم. فالضعف قد ينطوي على سر القوة والعزيمة الصادقة. نعم اليتيم بدت مخايل فضله، واليتم رزق بعضه وذكاء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. نعم اليتيم بدت مخايل فضله، واليتم رزق بعضه وذكاء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. أيتام صنع أحدا أيتام عظمى منهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو سيدهم وإمامهم طرا وقاطبة، عليه أفضل الصلاة والسلام. ها هو إمام أهل السنة والجماعة، العالم الرباني، أحد الأئمة الأربعة، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد الأب لكنه ما فقد الأمة الصالحة التي أعانته على حفظ القرآن، التي ربته وأنشأت ليحفظ مليون حديث، ليصبح عالما وعاملا، حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي، أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا لا عن صحائف نقلي، وكان إماما في الحديث وحجة لنقد صحيح ثابت ومعلل. هذا هو إمام الدنيا وجبل الحفظ محمد بن إسماعيل البخاري. فقد والده، لكن والده كان متقيا لله، لا يأكل حراما، فما ضاع ولده بعد مماته. فإذا أردتم أن يحفظ الله لكم أولادكم فاحفظوا الله في أنفسكم، احفظ الله يحفظك. ربي البخاري على الحلال الطيب، يقول والده عند وفاته: لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. انظر أثر أكل الحلال، أثر الطاعة على هؤلاء الناس، كيف أعقبتهم صلاحا لأولادهم. وإذا أردنا أن نحفظ في أولادنا بعد مماتنا حينما يكونون يتاما، لا بد أن نسعى في إصلاح أنفسنا، لا بد أن نتوب إلى ربنا. احفظ الله يحفظك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وذكر عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال لابنه، سعيد يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك. لماذا؟ قال: رجاء أن أحفظ فيك بعد موتي. ثم تلا: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله جل وعلا في عقبه وعقب عقبه. وها هو إمام أهل السنة في عصره، مفتي زمانه، حجة وقته، سماحة الشيخ الإمام، القدوة، الهمام، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، كان يتيما. هل ضرهم اليتم؟ إذن هؤلاء الأيتام العظام الذين صنعوا أمجادا ووضعوا أسماءهم في صفحات التاريخ، قدوة لكل يتيم أن يطلب العلم وأن يجد ويجتهد وأن يتغلب على كسر جناحه وضعف حاله بتقوى ربه جل وعلا وطلب العلم والسعي مع الصالحين والذهاب مع الأخيار، حينها ينفي اليتم عن نفسه. ولا بد أن نرعى الأيتام يا عباد الله، لا نرد سائلهم ولا نشدد على مخطئهم، بل نتلطف بهم ونحسن إليهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أن يأتي اليتيم إلى دورنا ولا يجد راعيا، أما أن يأتي إلى مساجدنا ولا يجد مجيبا ولا راعيا، فهذه هي المصيبة، جاءت تكفكف دمعة حرة تشكو الظنى والجوع والدهر، جاءت تكفكف سيل مدمعها بيد وتسأل باليد الأخرى، صبرت على منع البكاء زمنا وطغى الأسى فاستنفذ الصبر. قد علمتها السؤال والدة كانت تقاسي السكم والفقر، لم تلق غير الرد إن سألت أحدا وتنهر إن شكت نهرا. هكذا يعامل الأيتام أحيانا عند بعض الناس، لم تلق غير الرد إن سألت أحدا وتنهر إن شكت نهرا، ترد المقاهي كي تنال بها فلسا فيخرجها الورى قسرا. الأم تضربها إذا رجعت ورأت هنالك كفها صفرا، والناس تطردها إذا سألت فتظل وهي بأمرها حيرا، هل تستطيع العيش من عمل وسنينها لم تبلغ العشرة؟ طمعت بأوجه معشر ضحكوا فأتتهم فتجهموا كبرا. ولقد تصادف من يضاحكها لكن بنفس تضمر الشر. يسخو لها إن طاوعت وإن سألته قوتا ردها حيرا. هذه تطوف لكي تعيش وذا يسعى ليرضي شهوة لكرا. بعض الناس يستغل ضعف اليتامى في الزنا وفي اللواط وفي الأغراض المحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن للضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين وليا ونصيرا. لا ننسى يا إخواننا، لا ننسى يا أحبتنا، ونحن نعيش مع زوجاتنا وأولادنا أيتاما بالداخل والخارج يعانون الأمرين من عدو طردهم على حدود البلاد أو ظالم وضع آباءهم في السجون والأصفاد. لا ننسى أيتامنا في الداخل ولا أيتامنا في الخارج، أيتام البوسنة وأيتام الصومال وأيتام أفغانستان وأيتام كشمير وأيتام فلبين وأيتام المسلمين في كل مكان. وهذه الخطبة لأجل أيتام المسلمين في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يكون لهم وليا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم سد جوعتهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة ولاة الأمور. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شرارنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم قنا شرور أنفسنا وشرور أعدائنا. اللهم سلم المسلمين في كل مكان، اللهم سلم المسلمين من شر أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين.